بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، والسلام على إمامنا المهدي الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وعلى آبائه الطيبين الطاهرين. قال الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. فيما يتسع له الحديث حول هذه الآية وما نستند إليه في معتقدنا الذي يخصنا ويميزنا عن سوانا وجدير بنا أن نتعرف عليه دائما وأن نحياه وأن نحيط بكثير أو بشؤون من أسرار. فيما يتصل بهذا الموضوع، هذا وعد من الله تبارك وتعالى أنه يمن وله المن وله الطول، وهو مولى النعم، يمن على مجموعة من عباده قد استضعفوا في الأرض، فيجعل أئمة لهم ويجعل منهم أئمة ويجعلهم هم الوارثين. هذه الحقيقة على وجازتها تلخص حياة وعمرا، بل عالما، بل العوالم كلها، أن هذه المسيرة الممتدة وما تشهدها من أحداث ومن خطوب ومن تفاوت، يهلك ملوكا ويستخلف آخرين، هذه المسيرة الطويلة العريضة هي بعين الله وبرعايته، فلا بد في مطافها وفي نهاية مطافها أن يتحقق وعد الله الحق. بشرية الآن عاصرت، وعلى تاريخها الطويل في عالم الأمم، أمم الأنبياء، أمم المرسلين، أولي العزم وغيرهم، وأنت تقرأ في القرآن ذلك التاريخ منذ آدم عليه السلام وسائر الأنبياء الذين جاءوا من بعده وتعاقبوا، ماذا كانت أممهم؟ ينتهي من معاجز ومن كرامات ومن شؤون، ثم بعد ذلك يعمدون إلى عجل فيعبدونه من دون الله. الحين هذا اللي يعبد العجل عقله يعني أحسن من العجل، الظاهر أقل من العجل. وهكذا من ينحت له حجارة ويسجد لها، وهكذا يصنع ما يصنع البشر بأهوائهم. هذه المسيرة تمت مع وجود الأنبياء ومع وجود الدعوة إلى الله وقيام هؤلاء بالحق وإظهار المعجزة، والناس على بينة وبصيرة من أمرها، حتى ختم هذا الدور بنبي الله الأعظم خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وأبلى رسول الله صلى الله عليه وآله البلاء الحسن الجميل، وأوذي في سبيل ذلك ما لم يؤذ به أحد، ونجح في ذلك أيضا غاية النجاح، ووفق كل التوفيق. ولكن هذه المسيرة أيضا هي مع البشر وإلى البشر، فيتعامل الناس مع هذه الأمور ومع هذه الحقائق كما تعامل السابقون على حد سواء، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حذو القذة بالقذة. إذن المسألة تجري هذه المسألة، ومع ذلك لله الحجة البالغة وإقامة دعامة الحق ومنارة الحق، وهكذا تجلى في هذا الموطن. أيضا الأئمة عليهم السلام فيما نعتقد وفيما ندرك وفيما نؤمن به، أيضا أن هذه القضية هي قضية الامتداد الطبيعي للنبوة. هذا ما نريد أن نقف عنده وقفة ولو قصيرة. لاحظوا أيها الأعزاء، لو كانت المسألة أن النبي فقط عليه أن يقول كلمته وينتهي، وقد ألقى ما عليه من تكليف، وتبقى المسألة مسألة الناس فقط. لو كانت المسألة فقط في هذا الحد وفي هذا المجال لذهبت أتعاب رسول الله صلى الله عليه وآله وجهوده سدى، وكأنما انتهى كل شيء ولم يصنع شيء. 23 سنة واقع الأمر، إذا واحد ينظرها شوف كيف اتسعت لنزول القرآن العظيم ولتبليغه ولإخراج الناس من الظلمات، ولذلك النجاح الباهر. هذه الفترة لو فقط اقتصرت على أن النبي أداها في مقطع من التاريخ وانتهى، وليس هناك من يتولى أمره ويقوم مقامه، لكان ذلك النوع من العبث، ضرب العبث، يعني بذل الجهد. يعني الآن واحد خلي يلتفت، هل يعقل من الحكيم أن يشيد قصرا عمارة وبناء فخما ضخما وصرحا عاليا بعد أن يكمله مباشرة في اليوم الأخير من إكماله وافتتاحه، يوصي ناس يهدموا كله فلشوف بالمعاول ويسووه بالأرض؟ الناس يقولون أن هذا فعل عبثي ليس من الحكمة في شيء. فكذلك لو انتهى أمر الرسالة بحياة النبي صلى الله عليه وآله وانقطع كل شيء لذهب كل شيء ضياعا، ولما كان له من الحكمة والغرض. أي باعث لأن يقام تلك الإقامة؟ دماء أريقت، أعمار بذلت، أموال بذلت، كل ذلك من أجل أن يبقى دين الله وأن يبقى حقه. هذا النظر لو رأيته مقرونا بمقولة تقول بأن الإمامة امتداد للنبوة، وكما جعل الله تبارك وتعالى محمد بن عبد الله نبيا، فقد جعل علي بن أبي طالب وصيا، وجعل من بعده أئمة آخرهم القائم المنتظر. إذا رأيت هذه الناحية تجد أن مواكبة التاريخ وإقامة الحجة امتدت مو من إلى سنة 11 الهجرية ثم تالي تلقفها من يشاء وتنازعتها الناس على اختلاف درجاتهم، أبدا. وإنما في هذا البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا، مشت في هذا الخط وفي هذه القناة الإلهية وامتدت إلى سنة 260. لاحظوا 260 يعني معنى إلى ذاك الزمن الإمام المعصوم موجود، الإمام المعصوم قائم، حافظ للرسالة، شريك القرآن، عدل القرآن، وارث الأنبياء والمرسلين، خاتمة الأوصية، كلهم كانوا مع البشر آنذاك. لا شك أن الناس لو عاشوا تلك الحياة لعلموا بما جاء به رسول الله، وعلموا قرآنه، وعرفوا وحيه، وعرفوا حديثه وأحكامه وهديه وسننه، كل ذلك بما نؤمن به نحن. هذا عندك انت امتياز فيه، عندك خصوصية فيه لا يشاركك فيها أحد غيرك. هذا الجهة. جهة ثانية في هذا المقام تلاحظون أن هذه الإمامة، وهذا أيضا موطن للتأمل كثير، هذه الإمامة التي لها ثقلها ولها وزنها اتعاقبت على سلسلة مباركة معينة، وجاءت في فترات منها بنحو لافت أنها تتمثل في إمامة صغير السن. أمر لافت ترى، هذا عنوان الحكمة، عنوان التوفيق الإلهي، عنوان الوراثة، عنوان النص الإلهي. وذلك الإمام الجواد الرواية تقول فيه أنه ابن 7 سنوات تولى. هو الآن مو مسألة واحد خلي يلتفت، مو مسألة على شاكلة الآن وفي أزمنتنا يصير، يعني معناه هو الحاكم أو الوصي يصير عليه ولي عهد، يصير عليه ولي، لا لا، هو ولي الله الأعظم، مو مسألة الإمام الجواد، هو ولي الله على كل على الخلق، مو عليه ولي. ولهذا الآن الأمة في البشر منه جهة الامتياز عندها، منه اللي له الشأن فيها، منه واجهتها، واجهتها علماؤها. وإذا بعلماء البلاط، بعلماء الإسلام آنذاك، إنما هم كالعصافير في محضر الإمام الجواد عليه السلام في محاجات علمية أصلا ما خطرت لهم على بال. إذن معنى ذلك هدي الله، وهكذا في كل إمام إذا تلاحظ ماكو فرق أصلا بين أن يكون أطول الأئمة عمرا أمير المؤمنين والإمام الصادق عليه السلام أو أقلهم عمرا كالإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري على حد سواء، فتمثلت في الإمام الجواد وفي غيره من الأئمة حتى أن السائل يعجب ما ترسخت الفكرة، يقول تشير إلى الحجة وتعني هذا الصبي ابن 3 سنوات؟ قال نعم. وما يمنعه من ذلك؟ تلاحظون في هذا الموطن آيات الله البينات توضح هذا المقصد، لأنه مستند إلى الله، مو تتكلم عن قضايا نعم يمكن تصير لكل أحد في كل زمان وفي كل مكان، لا، من تولى الله أمره فلا بد أن يحكم الله أمره. ولهذا فأشارت إليه، هذه آية واقعا اللي يحسب عليه عجيبة خلي يحسبها المكان، هالآية العجيبة أعجب العجب. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. تعال أنت عبد الله، خالف نطقت أنت بهالكلمة، آتاني الكتاب، أي كتاب آتاك وأنت بعدك في المهد؟ أنت شارت إليه في المهد وديومه وساعته، جعلني نبيا، متى جعلك نبي؟ إذن إذا واحد رأى هذه الناحية إذن لا يعجب من أن من يكون أسمى منزلة من هذا الشخص يمكن أن يصنع من المعجزات ما هو أشد وما هو أبهر أم لا؟ يمكن على حد سواء. يعني إذا كان عيسى بن مريم يتكلم في المهد والزهراء أفضل منه، فلتتكلم في بطن أمها، أي منع ذلك؟ لما تتولاها عناية الله تبارك وتعالى، لما يكون إمام أيضا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بالفعل يثبت برهانه، مو مسألة أنه دعوة وأنه مسألة غائب وأنه مسألة ماكو حجة، يعني إحالة إلى المجهول، لا، إحالة إلى المعلوم إلى البين. في مناظرات هشام بن الحكم رضوان الله عليه مع الذين يأتون من الملاحدة من كل أصقاع العالم آنذاك الإمام الصادق عليه السلام، لما يحتدم الأمر قال أنت إلى من في الآن تحيننا إلى من؟ قال هذا أبو عبد الله، هذا الإمام، سأله قال قطعت قولي، يعني معنى الآن النقاش الآن يوصل إلى من تدعو إلى إمام، من هو الإمام؟ هذا الإمام، ما هو برهانه؟ قال أحيلك إليه. إذن معنى أنت الآن اسأله، الإمام يقول له أنا ريح أخبرك بمسيرك أخبرك بكذا بشؤونك، فيثبت له من دلائل الإمامة ما يثبت. إذن نحن في هذا الموطن حينما نلاحظ هذه الناحية أن الإمامين الجواد والإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آبائهما، نلاحظ أن في هذه الناحية لا غرابة أن يكون الإمام المهدي إماما ابن 5 سنوات ويجي إلى عمه تنحى يا عم أمام الملأ فأنا أولى بالصلاة على أبي. هذا موقف إمامة، موقف شأن، أن يكون هؤلاء بهذا العمر وهم كآبائهم على حد سواء تماما، لا فرق في ذلك في كل الملكات. إحنا قد ما نعقل أن نصور على الإمام الجواد ذاك الوقت عنده من الشجاعة شجاعة علي بن أبي طالب، نعم عنده شجاعة علي بن أبي طالب وعنده علم علي بن أبي طالب وعنده كمالات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا جانب. الجانب الثاني ينبغي أن يلحظ أن الطريقة الحكيمة التي تمت تجمع أيضا فيها من الدلائل والبراهين بما لا يتنافى وطبيعة الموقف آنذاك. الأعداء كانوا يتربصون ويعلمون، وهذا أيضا من الدلائل، وهذا مو بحثها الآن، الأعداء بني العباس يعلمون الذي كان يقلقهم، يعرفوا أنه أكو أئمة حق وأن الأئمة لهم امتداد وأن هلاكهم يصير على أيدي هؤلاء الأئمة، كما جرى أيضا في الأمم السابقة بما يتعلق بموسى عليه السلام وقضية فرعون. هذه الناحية كانت تقلقهم، فلهذا يفتشون بيت الإمام، يحتجزون نساء الإمام، هو لشنه يضيرهم من طفل صغير مولود، لكنهم يخشون ويدركون ذلك ويعلمونه. هذه الناحية اقتضت عملا حكيما لافتا للنظر للغاية يتجلى فيما أسسه الأئمة عليهم السلام من أمر السفراء، هذا شيء لافت النظر حقا. من زمن الإمام الهادي يصير إعداد، من زمن الإمام الهادي قبل الإمام العسكري يصير إعداد للسفراء، لسفراء يقومون في فترة معينة كأنما تربط الناس وتشدهم إلى أئمتهم حتى لا يفقدوا الصلة بالأئمة تماما. هذه الناحية كانت ناحية مهمة، وهي ناحية لافتة للنظر في كل معطياتها. من جملة ذلك أن الاختيار كان اختيار مميز، بمعنى أكو شخصيات علمية، افهموا هالمعلومات هذه، هالمعلومة هذه قد يكون ما ذكرت كثيرا، ربما تكون شخصيات كثيرة في زمن السفراء أعلم من السفراء. أكو سادات من أهل البيت عليهم السلام آنذاك موجودين لم يرشحوا للسفارة. السفارة كانت تستدعي مثل ما يقول الناس الآن اختيار الرجل المناسب في الموطن المناسب في المكان المناسب، كانت تستدعي رجال يمارسون عملا، مو كل العمل فقهي بمعنى استنباط واستدلال وما إلى ذلك، لا، قسم منه إداري، عمل في الخارج، عمل مع الناس، يحتاج إلى ملكات معينة، كانت هذه الملكات المعينة تتوفر في هؤلاء وحدهم. ولهذا كان مع الأئمة عليهم السلام ومع هؤلاء الأشخاص أناس يحسبون أنهم أقرب إلى الإمام، أقرب إلى هذا السفير. تبين لما يصير الوقت الدقيق لا ينتقى هذا ولا يختار هذا ولا يعين هذا، يعين غيره من أبعد الناس أو بعيد عنه. شنو القضية؟ القضية يقول أمر من الإمام عليه السلام، هالنوع من الاختيار. إذن هالنوع من الاختيار الناس ليس لها فيه اختيار، وإنما هو اختيار الإمام عليه السلام. لك أن تقول المسلك واحد، مثل ما أن اختيار الأنبياء واختيار الأئمة عليهم السلام بطريق إلهي خاص، كذلك أيضا كان اختيار السفراء بهذا النحو من الطريق، مع تفاوت الرتب لا شك، مع هذا الاختيار كان بهذا النحو الخفي، هذا من جانب. وبطبيعة الحال وتأملوا جيدا، مثل ما أن الله يختار لإمامة دينه محمد بن علي الجواد ويختار لإمامة دينه الإمام محمد بن الحسن المهدي، لابد ويزودهم بملكات، ببراهين، بدلائل صدق، ببينات، بآيات، كذلك أيضا جرى على يد السفراء. شيء لافت للنظر جدا، من شاء فليقرأ. نجد أن هذا السفير الرجال سمان يبيع السمن، صح، يبيع السمن، يبيع دهن، بس مو في سوق اليبل الأول هنا يعني في القطيف يعني، لا، يبيع ويودع الأموال في الأجربة ويوصلها إلى الإمام. كان هذا مو معروف بأن إله داكش، وهكذا الآخرون. هذا يلاحظ أنه تأتي المرأة غير العربية فيسألها بلسان قومها، مو متعلم اللغة، معروف تاريخه، يسألها عن أولادها واحدا واحدا بأسمائهم وشؤونهم وأخبارهم. شنو القصة يعني؟ وين؟ إذن نحو من إمداد الغيب لهؤلاء، نظرا لأن هذا شيء مقدس وبرهان صدق، لابد أن يجري على يديه ما يجري. هؤلاء السفراء نذكر أسماءهم ونذكر حديثا في هذا المجال يتعلق بأحدهم. السفراء أربعة، السفراء الأربعة المعروفون المشهورون، وللمعلومية هناك سفراء آخرون ممدوحون مذكورون لكن دونهم في الشأن، وهناك سفراء مذمومون، تاريخ يتكفل بذلك كله. فالسفير الأول عثمان بن سعيد العمري، في بعض الروايات الطريفة في الإمام العسكري قال هذا مسكين هالمؤمن ده جمع اسم عثمان وجمع بعد اسم العمري، أبو سعيد أبو عمرو أيضا كنيته أبو عمرو، جمع بين اسم عثمان وبين أبو عمرو، لحنا ما نجمع عليه هذا، نقول عثمان العمري، فيدعى بعثمان العمري، وابنه محمد، وذان صدر فيهما التوقيع، العمري وابنه ثقتان، ما قالا لكما فعني يقولان، عجيب، اسمعوا لهما وأطيعوا، أيضا عجيب، هذا مقام. هذان اثنان، أبو عثمان سعيد عثمان بن سعيد وابنه محمد والحسين بن روح النوبختي وعلي بن محمد السمري، أربعة سفراء عاشوا في فترة طبعا بعضهم من زمن الإمام الهادي كما قلنا، وامتد إلى زمن الإمام صاحب الزمان، مجموع الفترة بما يقرب من حدود 70 سنة كما ذكر. هذا الأمر لما تصدوا إلى الأمر، مو تصد أنه فاتح لمكتب، لا، الشيعة يعلمون ذلك، وهذا نمط معين، انتماء المؤمن إلى وليه، إلى من يقوم بمقام إمامه، كان هذا ديدا الشيعة، بالفعل كانوا يتصدون الناس في كل شؤونها، ولافت للنظر حق من يطلب ولدا، من يستأذن لذهاب الحج، من يدعو لطلب الرزق، من يدعو لزوج، من يرغب في مال، من يوصل حقا شرعيا، كل هذه الشؤون وكثير وكثير من قضايا المؤمنين آنذاك كانت من طريق هؤلاء تجري في كل هذه الفترة. هذا كما قلنا ليس أعلم أهل زمانه آنذاك، وإنما هو الألق بمقامه الذي تولى. يذكر رد شبهة في الاعتقاد على أحد ممن جاء يسأله عن ذلك، فيجيبه جوابا شافيا، يقول الراوي: قلت في نفسي أذهب إليه غدا وأسأله هل الذي قاله من عنده، معلومة اللي أمس ذكرها، الشرح الوافي في الموضوع الاعتقادي الذي ذكره، هل كان هو من عنده؟ يقول: فذهبت إليه، فلما دخلت ما تكلمت بشيء، أنا لازلت أضمر ما في نفسي، فإذا به يفاجئني، يقول بمجرد أن شافني، فقال: يا محمد بن إبراهيم، لئن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق أحب إلي من أن أقول في دين الله برأيي. كلام عالم، كلام إمام. فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق أحب إلي من أن أقول في دين الله برأيي ومن عند نفسي، بل ذلك من الأصل مسموع، افهم، بل ذلك من الأصل، من صاحب الأمر، بل ذلك من الأصل ومسموع من الحجة صلوات الله وسلامه عليه. تصرف آخر، أحدهم يذكر معاوية من خدامه فيلعنه ويلتفت إليه فيأمر بطرده من مجلسه، ويتشفع له فيه فلا يعيده. تقية كانت تفرض هالنوع من التصرف، وقضايا أخرى في مجال المذهب، هالنوع من اللياقة، هالنوع من القابلية خص بها هؤلاء، حتى يسأل بعضهم: أنت أقرب إلى الإمام، كنا نظن أن تكون أنت الإمام، أنت سفير الإمام، فكيف صار فلان دونك؟ قال: هو أقوى مني في ذلك، فإنه لو كان الإمام تحت ذيله أو في بعض الرواية تحت قدمه لما رفعها. إذن يحتاج إلى مزيد من هذا الاعتقاد ومزيد من هذا المعرفة ومن هذا الأمر، وكان بذلك السفير سفيرا لقيامه في هذا الأمر. هذا موطن، هذا الموطن أيها الأعزاء، إذا واحد يلتفت، وانت إذا تريد تسوي لك خط ويبين لك مبتداك وتحدد موقعك منها الآن من هذا المبتدا، فأنت تعرف أنك تسلك في هذا الدرب، درب الله سبحانه وتعالى هو وليه، الدين دينه، أقام أنبياءه ورسله، تؤمن برسوله وبخاتم أنبيائه ورسله وبالأئمة الذين استخلفهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر ربه، وكذلك أيضا امتداد هذا الأمر، أحكام، معارف جاءت على أيدي السفراء، ثم بعد ذلك انقطعت السفارة الخاصة والوكالة الخاصة، وبقي الواسطة بيننا وبين أئمتنا عليهم السلام، هم علماء آل محمد. كما قلنا الآن في حديثنا الآن بأن العلماء آنذاك ربما يكون منهم من هو أولى بالمقام من السفارة، إنما لمصالح معينة اقتضت ذلك، ولكن العلماء في ذاتهم هم عنوان المذهب، هم حماة الدين، هم المدافعون عنه. وقلنا أكثر من مرة، أنت الآن لو إذا واحد يريد يذكر تعريف عن شيعة أهل البيت عليهم السلام ويذكر نماذج، يعني شغلة مثل ما الانتخابات يعني مجلس بلدي وسجلوا أسامي، يعني لا، مو مسألة، إنما يختارون العلماء منهم، إنما يختارون الرواة منهم، إنما يختارون الطبقة التي حفظت الدين، المجموعة التي تخرجت من مدرسة أهل البيت عليهم السلام فعرفت حديث أهل البيت، علمت هدي أهل البيت، نقلت هدي أهل البيت. ولهذا أنت تشوف على الفترات المتعاقبة طبقة بعد طبقة، طبقات الشيعة رضي الله عن الشيخ أغابزر لما يألف كتاب طبقات أعلام الشيعة، السيد الأمير رحمه الله يكتب أعيان الشيعة، يكتب روضات الجنات السيد الخنصاري، وهكذا حينما يذكرون يذكرون هؤلاء العلماء اللي جيل بعد جيل حفظوا لنا المذهب وصانوا، كل واحد في مقامه وكل واحد في شأنه، سواء تمثل في جهاده العلمي، في جهاده فقها، عقائد، في سائر رد الشبه، سائر الأمور. إذن علماء المذهب هم عنوانه وهم رأسه وهم سنام الأمر، هذا فيما يتعلق بهم. هذا المعنى له هذا الشأن مع تمام الملاحظة، السفير مسدد تسديد خاص من الإمام، له صلة بالإمام عليه السلام، يأخذ الجواب، يأخذ السؤال ويأخذ الجواب، يوصله إلى الإمام ويوصله من الإمام. العلماء ليس لهم هذا الشأن، يعني يشترط، ما حد يدعي، ولهذا حتى يصير عندنا توضيح ولا يصير عندنا لبس، احنا ما نبغى أمورنا تصير يعني فيها أشياء لا تحسن أبدا. ما حد من علماء الشيعة الآن يجي يقول أنا عندي صلة بالإمام المعصوم صاحب الزمان عليه السلام وأصدر منه فتوى، أبدا، لا في الثورات لا في القضايا على الأطلاق، بل صرحوا بذلك، ولا يمكن، الطريق مسدود غيبة الكبرى. أنا لا أقول أنه ما يوافق أحد أن يرى الإمام الآن، هذا مو حديثنا، أما أنه يستلم منه حكم شرعي يجي يقول لي بلغ شيعتي هذا، هذا رسالة من عند الإمام، مو الوظيفة في الزمن، الغيبة الكبرى مو هذه الوظيفة، زمن فتنة، زمن محنة، زمن غربلة، زمن ابتلاء، فلهذا الطريق مقطوع من هذه الناحية أبدا، ولا حد يدعي، ولا يمكن أن يدعى لأحد. ولهذا حد تفهم، حتى لو كان واحد صار شيخ العارفين، شيخ العارفين يشؤون إلى نفسه، هديه لنفسه كلام، لما الآن يجي يفتي في الفقه ما يفتي من منطلق العرفان، يفتي من طريق الأدلة، من طريق الآيات، من طريق الأحاديث، من طريق القواعد الأصولية والفقهية. وهذا أيضا الحديث مو مجانا، بس إنما أحببت الإشارة إليه. إذن العلماء رغم أنهم لا يملكون ما يملك السفراء من تأييد خاص، من وثائق معينة، من براهين تجري على أيديهم، ولكنهم يملكون علما، يملكون تأييدا عاما. فإنهم حجج الله عليكم وأنا حجة الله عليهم، إذن لهم هذا الشأن، يخطئ ويصيب ويشتبه في الفتوى ويتراجع عنها، والناس أيضا وظيفتها الاتباع، ويستدرك العلماء على بعضهم، وهذا شأن غير المعصوم، ومن هنا تكمن الحاجة للمعصوم. ولكن مع ذلك كله هم عنوان المذهب وهم الذين لهم الشأن والاعتبار. ولهذا أنت تقول لو قال لك الله يوم القيامة لما صليت هكذا، أنت وش تقول؟ تقول اجتهدت رأيي؟ أنت منه أنت؟ وش مستواك العلمي؟ حتى تقول قلدتها فلانا، فلان معنى أنه أهل للتقوى. لهذا شوفوا المواصفات، وإن كان مع الأسف اختلط الحابل بالنابل في زماننا، وسيسوء الزمان أزيد. العلماء يكون ينتظروا فقهاء يقولون بأن فلانا مجتهد، وليس كل مجتهد محل للتقليد، يحتاج إلى شرائط أخرى. السيد الحكيم رضوان الله عليه يقول هذا المقام يحتاج له من العدالة فيما يقرب من العصمة، لأنه مقام إمام. إذن بهذا الثقل من هذا المقام ومن هذا الشأن ومن هذا الأمر، كان لهؤلاء العلماء حجة، كانوا لهم دلائل تأييد عام تسمع كلمة كبيرة يقولها الإمام في الحديث الشريف: والراد عليه كالراد على الله وعلى رسوله وهو على حد الشرك بالله. طبعا هذا كلام كبير، وهذا الكلام مو معطى لكل أحد، إنما لمن يستحقه ولمن هو أهله. ولهذا الفقهاء على هالمستويات المختلفة والمتعاقبة هم حماة الدين، هم سدنة المذهب، هم المؤتمنون على دين الله وعلى شرعه. في هذا الموقف ختام حديثنا: وظيفتنا نحن الأمة الشيعة مما ينبغي في جانب مهم تحكيم عقائدنا، معرفة عقائدنا. كما تلاحظون الدنيا وطبيعتها والحياة مناظرات وجدل ونزاع وصراع واختلاف، مو كل واحد يقول بهواه، لا، إنما أنت عندك خطوط، كل واحد عند شك في معتقده يجب عليه أن يبحث. ولهذا العلماء يقولون: من يعلم اختلاف الناس والنزاع، هذا مو معذور أنه أن يسكت وأن لا يسأل، عليه أن يتعرف على وظائفه، وهذا شيء مهم حتى تكون العقيدة صحيحة، عقيدة سليمة. في هذا الموطن ينبغي الإنسان أن يركز على معتقده من جانب، وكذلك أيضا من جانب آخر على ارتباطه برموز دينه، بفقهاء الطائفة، بعلماء الطائفة، بالدعاء لهم بالتأييد والتسديد والحماية. وكذلك أولا وأخيرا نحن شيعة الإمام نعيش في زمن المحنة وغيبة الإمام، ولكن أيضا في عين الرعاية منه صلوات الله وسلامه عليه، فجدير بنا أن نكون عند حسن ظن إمام زماننا بنا. لما تدعو: اللهم اجعله راضيا عني يوم ينظر صحائف أعمالي، تأمل في هذه الجملة، يعني أنت تقول: يا مولاي شوف مكسرات أعمالي وارضى عنها، يعني هذا معنى الكلام، شوف المكسرات، شوف القبائح من أفعالي وارضى عنها، لا، مو هذا معنى. لا يرى منك إلا جميلا، لا يرى منك إلا خلقا كريما، لا يرى منك في سرك وعلانيتك، فإنه محيط بسرك وعلانيتك، لا يرى منك إلا ما يليق أن يرى من مؤمن. ولهذا من جملة ما يشد الإنسان إلى إمامه أن يدعو دائما، أن يلهج دائما، زيارات الإمام، يذكر الإمام كل يوم، يزار كل جمعة، يزار في الأوقات المباركة، يتوسل إلى الله به، حتى تكون على تمام الارتباط وتمام الصلة وتمام الثقة بالإمام عليه، والتعاهد مع الإمام عليه، تقرأ دعاء العهد، تقرأ دعاء الندبة وما إلى ذلك من شؤون. جدير بك أن تتصل بإمامك، فتراقب أفعالك وسائر شؤونك وكلماتك، وفي سرك وفي علانيتك. يا غائبا لم تغب عنا شواهده، ونائيا قربت منا مشاهده، إن كان فقدك فقد النور من سحب، ففاقد النور سر النور واجده. يا من أزمة أمر الله في يده، وطوع رغبته يعنو له القدر، هذه القلوب غدت جدبا مولهة، فليروي ضامئها من فيضك المطر، إن نشكو ضيما وآهاتا وعاصفة، ففتح بابك بالخيرات منتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك ونقسم عليك بولي أمرك القائم المنتظر، صاحب الزمان وإمام الزمان وشريك القرآن وإمامي وإمام الإنس والجن، آياتك العظيمة وقرآنك الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك وابن أوليائك الفرج والنصر. واجعله اللهم راضيا عنا يوم ينظر صحائف أعمالنا. سددنا في أقوالنا وأفعالنا ببركة دعائنا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، واحفظ اللهم شريعة سيد المرسلين والحوزات العلمية والقائمين عليها. ارحم اللهم الماضين واحفظ اللهم الباقين، لا سيما مراجعنا العظام وأساتذتنا الكرم. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك يا رحمن. فك اللهم الأسرى من المؤمنين والمؤمنات، شف اللهم المرضى بشفائك العاجل وعافيتك التام، اقض اللهم حوائجنا وحوائج السائلين للدنيا والآخرة. اللهم آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك يا رحمن. استعملنا في طاعتك ولا تستبدل بنا غيرك، كن لنا ولا تكن علينا. اللهم بارك لنا فيما كتبته لنا من أعمارنا، وأصلح لنا خبيئة أسرارنا. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية والنجاة من النار والهدى والاستقامة ومصاحبة الأخيار بحق محمد وآل بيت الأبرار. والفاتحة لما على ولاية أمير المؤمنين وذريته المعصومين، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.